بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فقد تقدم أيها الإخوة في اللقاء الماضي بيان منزلة عبادة الذبح في شريعتنا، وأنها حق خالص لله تبارك وتعالى، وسبق أيضا الأوجه التي أحاط الله جل وعلا بها هذه العبادة من جعلها حقا خالصا له عز وجل، ومن سد الذرائع والسبل التي تؤدي إلى صرفها لغيره جل وعلا. وتقدم معنا تعريف الأضحية. في هذا الدرس أيها الإخوة نتدارس الأحاديث التي أو بعض الأحاديث التي أوردها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقبل الدخول في الموضوع أيها الإخوة، لا بد أن يعلم وأن يتنبه إلى أمر لا غنى لمسلم عنه فضلا عن طالب علم، أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة العلم، ألا وهي أنه لا غنى لمسلم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن السنة وحي كالقرآن أنزلها الله جل وعلا على نبيه كما أنزل القرآن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أبو داود وابن ماجه. قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى: كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فالسنة أيها الإخوة مبينة للقرآن، ومقيدة لمطلقه، ومخصصة لعمومه، وتأتي أيضا بأحكام مستقلة ليست في القرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة إنما أنزلت لبيان القرآن، فهي والقرآن وحي من عند الله تبارك وتعالى. إذا ورد أيها الإخوة إلينا حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن للمسلم في التعامل مع هذا الحديث مراتب. إن تعامل المسلم مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس يا أخي صاحب التليفون الثاني نعوذ بالله، إن تعامل المسلم مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على ثلاث مراتب قررها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه الروح. حيث قال رحمه الله تعالى: تجريد المتابعة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان. بل الآن سيدخل في بيان مراتب التعامل مع الأحاديث أو المنهجية في التعامل مع النصوص الحديثية، قال بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإن صح نظرت في معناه ثانيا، هذه المرتبة الثانية. قال فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. إذن المرتبة الأولى التثبت والتحقق فيما يأتي المسلم من أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في الفضائل أو في الأحكام. المرتبة الثانية النظر في معنى الحديث ودلالته والمقصود منه. المرتبة الثالثة العمل بالحديث، العمل بالحديث وتطبيقه. هذه هي المنهجية التي سار عليها العلماء قديما وحديثا. قال الشافعي رحمه الله تعالى أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. بعد هذه المقدمة أيها الإخوة ندخل في يعني شرح الأحاديث وبيان معناها والوقوف على المسائل التي جاءت في أحكام هذه الشعيرة العظيمة، ألا وهي الأضحية. زكريا بعده.
وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش
رضي الله عنها حسنت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه إلى آخره. المرتبة الأولى من مراتب التعامل مع الأحاديث هي إيش؟ أحسنت. والحديث ثابت، ثابت صح، رواه البخاري ومسلم، ما نحتاج نبحث عن درجة الحديث. طيب المرتبة الثانية النظر، النظر في معناه ودلالته. طيب ننظر في معاني هذه الأحاديث. قال كان يضحي بكفشين، معروف الكبش يا عبد الهادي؟ نعم، الكبش هو فحل الظأن، ذكر الظأن. أملحين، الأملح هو الأبيض، هو الأبيض. لماذا سمي أملحا؟ قال أهل العلم سمي أملحا لأنه يشبه الملح في البياض. وقيل إن الأملح هو الذي خالطه سواد، أبيض مع أسود، أو الذي بياضه أكثر من سواده، اللون الأبيض فيه أكثر من اللون الأسود، هذا يسمى أملح. فالذي بياضه أكثر من سواده يقال له أملح، ويطلق عليه ويقال أغبر أيضا. طيب، قال أقرنين. أقرنين هو الذي له قرنان، له قرنان. قال ويسمي ويكبر، أي يقول بسم الله والله أكبر. ويوضح هذا رواية مسلم قال وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر، فرواية مسلم توضح الرواية المتفق عليها في قوله ويسمي ويكبر. قال ويضع رجله على صفاحهما. صفاح الشيء أي جانبه أو وجهه، والمقصود هنا عنق الكبش، أي أنه صلى الله عليه وسلم يضع رجله على عنق الكبش، وذلك لحكم منها حتى يتمكن من ذبح الكبش على الوجه الصحيح، وحتى يقل اضطرابه ولا تكثر حركة الكبش كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. قال وفي لفظ سمينين. سمينين من السمنة بكسر السين، وهو كثرة اللحم والشحم، يعني ضد المهزول. قال ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. الثمين معروف هو الغالي في سعره، الغالي في ثمنه أو المرتفع في سعره لحسنه وجمال صفاته. قال وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. قال وله، أي لمسلم، وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، يعني إن قوائمه إيش؟ سوداء، يعني مقدم يديه ورجليه فيهما إيش؟ فيهما سواد. قال ويبرك في سواد. يبرك في سواد أي إن بطنه أسود، بطنه لونه أسود، لأنه هو الذي يبرك عليه. صح إبراهيم؟ يبرك على بطنه صح؟ طيب. قال وينظر في سواد. ينظر في سواد يعني ما حول عينيه أسود. شو رأيكم في خروف هذا صفاته؟ حلو بسارة؟ جميل صراحة. قال وينظر في سواد ليضحي به، فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، اشحذي المدية. اشحذي يعني حددي، اشحذي حددي، أو مرري المدية، وهي السكين العريضة المعروفة بالشفرة، مرريها على الحجر حتى تكون محددة، يعني سريعة بعد ذلك في قطعها لتكون حادة. ثم أخذها، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المدية وهي السكين، فأضجعه، أي أضجع الكبش، ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، توكل على الله. هذه الأحاديث أيها الإخوة إذا تأملناها نجد أن الفوائد فيها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول فوائد تتعلق بأحكام الأضحية، سواء الأضحية نفسها أو للمضحي. والقسم الثاني فوائد تتعلق بالذكاة، وهي إيش؟ الذبح، ذبح أو نحر الحيوان الحلال البري، هذا يسمى إيش؟ ذكاة. والذكاة لها باب مستقل في الفقه، وسيأتي شيء من أحكام الذكاة في الدرس إن شاء الله تعالى وفي الدرس القادم. طيب بعد هذا نأتي إلى فوائد وأحكام ومسائل يعني ما تيسر من هذين الحديثين. المسألة الأولى أيها الإخوة مشروعية الأضحية، مشروعية الأضحية من أين نأخذ هذا؟ أي أخوة؟ عبد الله. نعم، وين فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اسمك؟ حديث كامل. وين حديث كامل؟ من قول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، فالفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على مشروعية الأضحية. ولم يكن صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأضحية، بل إنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها طوال مدة إقامته في المدينة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وللفائدة، فإن الأضحية ثبتت مشروعيتها بأنواع السنة الثلاثة. ما هي أنواع السنة الثلاثة؟ أحسنت، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. والأضحية ثبتت بأنواع السنة الثلاثة: الفعلية ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقولية أمر بها وحث عليها ورغب فيها، والتقريرية رأى أصحابه صلى الله عليه وسلم يضحون فأقرهم على ذلك. وسيأتي إن شاء الله يعني شيء من النصوص من واقع الصحابة ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الإجماع كما نقل ذلك ابن قدامة في المغني قام على انعقاد مشروعية الأضحية. هذا الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم يدل على ماذا؟ على الوجوب ولا على السنية ولا على أي شيء؟ مجرد الفعل دل ولا لا يدل؟ مجرد الفعل دل على الوجوب. شو رأيكم في كلام أخونا هشام؟ المواظبة دلت على الوجوب، قول ابن عمر يعني يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا شيء زايد يعني بعد اللابورين. مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. طيب هذه القاعدة الفقهية المتقررة، قررها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، أن مجرد الفعل لا يدل على وجوبه وعلى لزومه أو حتميته على العباد. هذه القاعدة، لكن حكمها مأخوذ من مثل هذا النص ومن غيره من النصوص. وفي النصوص التي ذكرها الحافظ في هذا الباب هناك ما دل على الوجوب وهناك ما دل على السنية. وبناء على ذلك سنؤخر الحكم فيما يتعلق بحكم الأضحية من حيث الوجوب وعدمه وذكر أقوال العلماء بعد أن نأتي على يعني النصوص التي استدل بها أهل العلم في هذا الباب. لكن لكم أن تضحوا هذا العنوان حكم الأضحية، ويؤجل إن شاء الله إلى حينه. طيب المسألة الثانية في هذا الحديث والحديث أنس وحديث عائشة: استحباب العناية بالأضحية، استحباب العناية بالأضحية وانتقائها انتقاء حسنا. قال أهل العلم من حيث الصفات البدنية، يعني من حيث السمن كثرة الشحم واللحم، ومن حيث اللون، من حيث اللون انتقاء اللون الطيب، ومن حيث الجنس كونها عن الأضحية ذكرا، ومن حيث الثمن الغلاء ارتفاع السعر. ولا شك أن ارتفاع سعر الأضحية يدل على ماذا؟ على نفاستها وعلى حسن الصفات المتوفرة فيها. فالأضحية كلما على سعرها دل على عظيم فائدتها. هذا هو الأصل، وإلا فبعض الناس قد يخرج عن هذا، لكن الأصل أن غلاء السعر يدل على نفاسة الأضحية وعلى كثرة فائدتها. طيب، من أين نأخذ هذه المسألة استحباب العناية بانتقاء صفات الأضحية؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وفي حديث أنس كذلك سمينين، في رواية أبي عوانة ثمينين، في حديث عائشة أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. هذه كلها صفات تدل على حسن، يعني اهتمام ورعاية للأضحية. هنا تنبيه أيضا في خصوص انتقاء الأضحية أيها الإخوة، وهو أن انتقاءها والاهتمام بحسن اختيارها يدل على تعظيم هذه الشعيرة، وهو من دلائل التقوى في القلب، كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالقلب إذا قام فيه تعظيم هذه الشعيرة لا شك أن هذا يدعو إلى حسن اختيارها والاهتمام بها. طيب، المسألة الثالثة أيها الإخوة استحباب مباشرة المضحي لأضحيته وتولي ذبحها بنفسه. استحباب مباشرة المضحي لأضحيته وتوليه ذبحها بنفسه، وهذا ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال أنس ذبحهما بيده، في حديث عائشة أنه لما جيء له بالكبش أخذ المدية فأضجع الكبش ثم ذبحه وقال بسم الله. هذا هو الأفضل، وهذا هو الأولى. وهذا الأمر وهو استحباب مباشرة المضحي لأضحيته بالذبح، هذا مقيد بأي شيء؟ بمعرفة هذا المضحي للذبح وإحسانه لذلك. أما إذا كان لا يعرف فإنه لا يجوز له أن يذبحها، لأن في ذبحه لها إذاء للأضحية. قال أهل العلم وفي ذبح المضحي أضحيته بنفسه فوائد، منها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها كمال التعبد لله جل وعلا بالقول والفعل والذكر، عفوا بالذكر الذي هو القول وبالفعل وبالمال. كيف؟ كمال التعبد لله عز وجل بالقول عند الذبح في قوله بسم الله والله أكبر، وبالفعل في مباشرة الذبح لا لنضحي بنفسه، وبالمال في كونه اشتراها وذهب يعني سعى في انتقائها. لا شك أن هذا يدل على عبودية قامت في القلب، فهذه العبودية جعلته يسعى لمرضات الله تبارك وتعالى، وأن يحسن اختيار هذه الأضحية ويقوم بذبحها. المسألة الرابعة، قال أهل العلم أو غير واحد من أهل العلم: استدل بما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من قوله صلى الله عليه وسلم في آخره: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. استدل به على أن الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. واضح؟ طيب، ما وجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم تقبل من محمد وآل محمد؟ تفضل. هذا الشاهد، وجه الدلالة، يعني كيف استنبطت هذا؟ محل الشاهد صحيح، قولك وآل محمد هذا صحيح، كيف توصلت؟ جيد، لم يأمر أحدا من أهله بالذبح، إنما اكتفى إيش بذبحه هو صلى الله عليه وسلم. شو رأيكم؟ هل من معترض؟ كيف؟ زين، جيد، كلام هشام نفس كلامك، يعني عطف. طيب، قصدك العطف يدل على ايش؟ على الاجزاء. طيب، شو عندك؟ زين، كأن ايش؟ زين، نفس كلام اخونا هشام. كلام صحيح. عندك شيء؟ ها؟
القبول
يكون للشخص الذي قدم الشيء. تقبل. هذا دعاء بالقبول. لكن قوله ها، تفضل عبد الله.
قال شيخ آل محمد وأمة محمد، فلما فرق بين الأمة والآل دلنا الآل في أهل فقط، والأمة
هو لا، الآل شك، الآل هو يعني أهله المؤمنون، أهله المؤمنون به، لكن الشاهد اللي ذكره صح، آل محمد. تمام، زين، فلا شك أمة محمد، يعني من أمة محمد من لم يأتي أصلا، صح. كلام مهم الأخوة، يعني لا شك صحيح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى أيها الأخوة إيش؟ بكبش واحد كما في حديث عائشة، وبكبشين، وبين أن هذا عنه وعن آل بيته، بين أن هذا عنه، اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى: واستدل بهذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب، قال: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. طيب، يؤيد هذا الاستدلال، يؤيد صحة هذا الاستدلال ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عطاء بن يسار رحمه الله تعالى، قال: سألت أبا أيوب رضي الله تعالى عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. كان الرجل، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. فهذا استدلال صحيح، وقد قرر هذا أيها الإخوة غير واحد من أهل العلم كالناوي كما تقدم، كالقاضي عبد الوهاب من المالكية، وكالعلامة شمس الحق العظيم آبادي في كتابه عون المعبود شرح سنن أبي داود. قال صالح بن الإمام أحمد رحمه الله: قلت لأبي يضحي بالشاة عن أهل البيت أو يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم لا بأس، قد ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبشين فقرب أحدهما فقال: بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته، وقرب الآخر فقال: بسم الله اللهم هذا منك ولك. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته ولو كثر عددهم. قال الشوكاني: ولو كانوا 100 نفس، لو كانوا 100 واحد في البيت أضحية واحدة تكفي عن الجميع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة رقم كم؟ 5. جواز الأضحية عن الميت. من أين نأخذ هذا؟ نعم، نأخذه من قوله: اللهم هذا عن محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وجه الدلالة أيها الإخوة، يعني كيف توصلنا؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك. لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم الأحياء، يعني عندما قال آل محمد نعم نفس كلام الأخ. نعم، عندما قال صلى الله عليه وسلم، وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد، فمن آل محمد إيش؟ من هو حي ومنهما ميت، فلم يخصص صلى الله عليه وسلم أحدا، فدل هذا على شمول من؟ الأحياء والأموات. لكن هذا الجواز في الحديث هل هو على سبيل الاستقلالية أم على سبيل التبعية؟ بمعنى، هل عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا وذبح هذه الأضحية، هل قصد صلى الله عليه وسلم شراء أضحية مستقلة عن أمواته، أم أنه صلى الله عليه وسلم في الأصالة وابتداء قصد بهذه الأضحية أن تكون عنه وأشرك من أهل بيته الأموات والأحياء في هذا؟ الأول أو الثاني يا أخوة؟ الثاني. الجواب الثاني، وهذه المسألة فيها بحث، ويعني حتى أترككم تبحثون فسنأجلها للدرس القادم إن شاء الله، فأنا أريد تقرؤون شوي في المسألة أكثر. هذا الآن مفتاح، فقرأوا في المسألة والدرس القادم إن شاء الله نتابع بقية البحث. طيب، المسألة 6 في هذا اليوم. الساعة كم الجلسة؟ 6:00. في درس كم اليوم؟ المسألة 6: استحب العلماء التضحية من خلال هذا الحديث بالأقرن، لأنه جاء في حديث أنس كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، في حديث عائشة أمر بكبش أقرن، استدل العلماء من خلال هذا الحديث على أن الكبش أو الأضحية ذات القرن أفضل من الأضحية التي ليست كذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معللا ذلك، قال: لأن ما له قرون أكمل مما ليس له قرون، فإن وجود القرون من كمال الخلقة، وهو أيضا يدل على قوة الخروف وشدته. المسألة السابعة، استدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه في قوله بكبشين أملحين على أفضلية الأضحية ذات اللون الأملح. إيش قلنا الأملح؟ هو إيش؟ الأبيض، والأبيض أو الذي الأبيض الذي خالطه سواد، هذا هو الأملح. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: والأفضل في الأضحية من الغنم في لونها البياض، في لونها البياض. يدل لذلك أيها الإخوة ما رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. ما هي العفراء؟ العفراء التي هي الملحاء، معي؟ التي بياضها ليس بخالص، التي بياضها ليس بخالص. فقوله صلى الله عليه وسلم: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، يدل على تفضيل ماذا؟ تفضيل ما كان لونه أبيض من الأضاحي. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1861. وننتبه هنا أيها الإخوة إلى أن جهة الأفضلية، إلى أن كلام أهل العلم هنا من جهة الأفضلية، بمعنى ليس هناك كراهية في أي لون آخر، واضح؟ ليس هناك كراهية في أي لون آخر. فلو كان لونه بني مثلا أو أسود يعني خالص وغير ذلك من الألوان فهذا لا يمنع من الأضحية بها، لكن الكلام كما تقدم من جهة الأفضلية كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم. هذا يعني ما يمكن ذكره في هذا الدرس، لأن مجموعة من الأخوة مرتبطين بدرس أخونا الشيخ عبد الله الكمالي. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وموعدنا إن شاء الله غدا بعد المغرب أيضا، ولو نأخذ هكذا يعني 40 دقيقة أو 35 دقيقة، المهم أن نأتي على ما تيسر من الأحكام، الله أعلم. نعم تفضل. إذا كان في البيت رجال بالغين ويشتغلون، طبعا سؤال هنا، هم مستقلون في الأكل والشرب ولا مشتركين؟ مشتركين. وبناء على هذا لو كان الوالد موجود الآن، واضح؟ ضحى، فالأضحية تكفي عن الجميع، واضح؟ الأضحية تكفي عن الجميع والله تعالى أعلم. نعم. التعاون في قيمة الأضحية، يعني يشتركون في قيمتها. سيأتينا في أحكام الاشتراك، يعني نضح في مبحث اللي هو الاشتراك. الاشتراك يكون فيه يعني أنواع معينة، واضح؟ سيأتي إن شاء الله. نعم. إذا كان مستقلا عليه أضحية مستقلة، قلت لكم الاشتراك له أحكام خاصة. الاشتراك لا يجوز أن يكون فيه، طبعا قلنا يعني الأضحية تكون من بهيمة الأنعام التي هي البقر أو الغنم أو الإبل. الغنم يشمل الماعز والضأن، طيب الاشتراك إنما يكون في البقر والإبل فقط، أما في الماعز أما في الغنم الذي هو الخرفان أو الماعز لا يجوز لا يجوز الاشتراك في ذلك أبدا. واضح؟ لأن السنة إنما وردت بالاشتراك في أي شيء؟ في الإبل والبقر. هنا في الإبل والبقر. نعم. إبراهيم. ما أسمعك. هم كلهم في البيت مشتركين يعني؟ كلهم أكلهم واحد كل شيء ما في شيء. أي نعم. لو ضحى واحد منهم أجزأه. نعم. عنك وعن أهلك أخوانك خواتك عيالك وعزمنا بعد. طيب بعد تفضل. سيأتي سيأتي إن شاء الله الحكمة. ها هي نعم سيأتي إن شاء الله. أم نسالة الدرس القادم عبد الباقي. نعم لك ذلك لك ذلك. نعم الوالد ما ضحى ما يستطيع ميت. أيوة نعم. الأخ عبد الباقي يقول أنه مقيم هنا في الإمارات مع زوجته وأبنائه ووالدته في مصر. والده رحمه الله متوفى، فهل يضحي عن والدته ويشرك والدته في الأجر وكذلك والده؟ الجواب نعم. الجواب نعم ولا أشكال. والله أعلم. شيء آخر؟ أنا عندي اقتراح يعني بس ما أدري يتناسب ولا لا. يعني بودي الأسئلة تؤجل كلها لين آخر درس. آخر درس نأتي على الأسئلة كلها يعني إذا أمكن. أما إذا كان في إشكال لا يحل إلا في الدرس يعني ذاك له يعني أحواله، لأن يعني كثير من الأسئلة التي يسأل عنها سيأتي الجواب عنها إن شاء الله. هنا والله تعالى أعلم. فيعني يا حبذا تكتب في أوراق وتعطيني أو يعني تعطى أو تسلم لي أو للأخ محمد مثلا أو سالم أول بأول. خلاص نجمعها في آخر درس إن شاء الله بعد شرح الأحاديث كلها وإعطاء خلاصة لهذه المباحث نجيب على جميع الأسئلة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.